بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تفضلوا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نريد أن نسافر لحظة واحدة إلى مدينة الرسول الأعظم بواحدة من الصلوات الصاباطية المحمدية العلوية الفاطمية فلنصلي عليه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بارك الله لنا ولكم، أعاد الله علينا وعليكم الذكرى. في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعث الله الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي من تحت العرش: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد. سيدة نساء العالمين على الصراط، لا يبقى أحد يوم القيامة إلا غض بصره عنها إلا محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرين من أولادهم. الحديث عن الزهراء حديث عن الرسالة، الحديث عن الزهراء حديث عن الإمامة، الحديث عن الزهراء حديث عن العبادة، الحديث عن الزهراء حديث عن العلم والمعرفة، الحديث عن الزهراء حديث عن التربية والرعاية، الحديث عن الزهراء حديث عن الجهاد. بالزهراء استدامت الرسالة في عطائها، ولولا وقفة الزهراء لما تم ذلك. سؤال يطرح نفسه: إذا كانت الزهراء هي سيدة نساء العالمين، فلماذا لم يتطرق القرآن لذكرها باللفظ الصريح، وإنما اكتفى بعموم ما دل على ذلك وبينته النصوص الصادرة عن محمد وآل محمد؟ والجواب لم تكن هذه المرأة في الصالحات الوحيدة التي لم تذكر ولها القيادة والريادة، وكم من النساء اللواتي لم يكن لهن نصيب وذكرن على نفس النسق. وفي البلاغة يصرح بالاسم لغرض التعظيم تارة، ويصرح به تقليلا وتعريضا. كذلك الاسم لا يذكر وإنما يتحفظ عليه تعظيما وتكريما، وقد لا يذكر على نحو التحقير. وأصحاب مدرسة البلاغة يفرقون بين هذا وذاك، إما من خلال سياق الكلام أو من خلال اقتناص قرينة سواء اتصفت بالعمومية أو اتصفت بما هو دون ذلك أي الخصوصية، وهي أعم من أن تكون تلك القرينة متصلة أو منفصلة. بالنتيجة ما ذكر من الاسم في موطن وتم التحفظ عليه في موطن آخر كلاهما يشتركان من حيث القيمة والأثر في مورد أو في قيمة واحدة. وكلنا يعلم أن القرآن الكريم وهو كلام الحكيم المطلق سيد الحكماء لا يمكن أن يتحفظ على اسم إلا لغاية، ولا يمكن أن نتصور غاية أقرب لفهمنا ودركنا من غاية التعظيم لفاطمة بنت النبي محمد. في القرآن ذكرنا النسوة كثر ولم تذكر أسماؤهن بالتصريح، وإنما جاءت الأسماء مخفية يساعدنا على الاستدلال عليها ما حبرته أقلام المفسرين أو ما حبره أقلام المفسرين أو ما أشار إليه نص صريح واضح بين، وما أكثر ذلك في جوامع الحديث. 19 امرأة ذكرت في القرآن، قصصها مقاماتها ما لها وما عليها، ولم يذكر لهن اسم. حتى الذين يفضلون على فاطمة رغم أن النص يقف حائلا دون ذلك، لو فتشوا عن اسم من أرادوا لها أن تقدم على الزهراء فلن يجدوا لفظا صريحا واضحا بينا كما هو الحال في مثل مريم مثلا عليها وعلى أبيها السلام، لا عين ولا أثر. وبطبيعة الحال لا يقلل من قيمة الحدث إن إيجابا أو سلبا، بدليل أن القرآن استعرضه والقرآن نص عليه وأرشد الأمة كي تستفيد مما يترتب على ذلك الذكر. من هؤلاء النسوة التي جاء أسماؤهن على نحو الكناية للتصريح والإشارة والتلويح فقط وفقط حواء. حواء أم البشر، حواء المرأة الأولى في العنصر البشري الخالص. نحن نعتقد أن الزهراء متقدمة عليها في عوالم الأنوار والذر، لكن لا في قالبها الناسوتي وإنما في قالبها الخاص الذي تتميز به على سائر نساء البشر. لكن لحواء هذه الخصوصية أنها وجدت في عالم المادة، عالم الشهود، عالم الناسوت الخالص قبل سائر نساء البشر. هذه المرأة ذكرها القرآن وأكد على وضعها: أسكن أنت وزوجك الجنة. لم يقل يا آدم أسكن أنت وحواء الجنة، لكن زوجة آدم هي حواء. وإن لم يتطرق القرآن لإسمها على نحو التركيب المادي والهيئوي، وإنما أشار إليها إشارة ضمنية كما في سورة البقرة الآية 35، من أراد أن يتتبع يتتبع. امرأة ثانية أيضا لها قيمتها بلا حار، هذه المرأة أيضا تم ذكرها في سورة التحريم الآية 10، لكن لم يتم التطرق لاسمها بالصراحة بالتنصيص. ومعها امرأة ثانية تشاركها ما يستوجب الذكر لوحدة الملاك في القضية، امرأة نوح وامرأة لوط، التحريم الآية 10. هاتان امرأتان لهما قضايا، لهما مواقف، طردتا من بيت الرحمة بيت النبوة، لكن لعظم ما قامتا به وإن في جانب السل استوجب على السماء أن يستطرق أو يطرق باب قضيتهما وإن لم يصرح به. هنا لم يصرح للتحقير فيما تقدم في حواء، لم يصرح للتعظيم لأن هذه المرأة عظيمة. هنا المرأة لم تكن بهذه الصفة. امرأة جليلة هي واحدة من النساء الأربع الكمل على وجه الأرض، لكن القرآن لم يستعرض لنا اسمها. إنها امرأة فرعون، فرعون الملك الجبار، الطاغوت المتهتك، المنازع لله سبحانه وتعالى. ابن لي صرحا، رجل ادعى الربوبية وأجبر أهل مصر على السجود له من دون الله سبحانه وتعالى. هذا في كنفه في قصره كانت امرأة مؤمنة صالحة تقية ورعة اسمها آسية بنت مزاحم. القرآن لم يذكر لها اسم، ولكن ذكر قضيتها كي تستفيد الأمم والأجيال التي جاءت بعدها والنسوة أينما امتد أو كيفما امتد بهم الزمن وتغيرت أو تبدلت فيما بينهم المواقع. لكنها امرأة جليلة ألزمت السماء أن تدون قضيتها. وامرأة فرعون في الآية 11 من نفس السورة، هذه المرأة لا يتوقف أحد في عظم أمرها وقد استجيبت دعوتها. ابن لي هنالك أيضا امرأة أخرى لها قيمة الموقف ولم يذكر لها اسم، وامرأته قائمة، سورة هود الآية 11. هذه المرأة أيضا لها بصمة معينة، لم يذكر لها اسم، ولكنه ذكر القضية المرتبطة بها وصورة الإعجاز العظيم حيثها لم تكن لتحبل وقد تقدم بها العمر. قضية أخرى وأصلحنا له زوجة، استعراض لموقف امرأة وحالة امرأة. المرأة لم تكن منحرفة سلوكا وإنما لم يستقم الوضع التكويني لها مما شكل حاجزا دون الوصول إلى المبتغى من وراء الاقتران بالزوج. أصلح شأنها الأنبياء الآية 90. أيضا امرأة شغلت عالم الأدب وعالم الحب، الحب ببعدين، الحب الإنساني العذري والحب الإلهي، ألا وهي زليخة. هذه المرأة أيضا في بيت السلطان، بل هي السلطان الفعلي، وما كان السلطان وقتها إلا يعطى ما أراد أن يعطى من التقديم والتقديس. أما شؤون المملكة الدولة السلطة كانت بيدها. هذه المرأة دخلت مع نبي من أنبياء الله في قضية معروفة، إلى أن انتهت الأمور. الآن حصحص الحق، هذه المرأة التي عادت إلى منطق الحق وطريق الاستقامة صرحت بما كانت تنويه وما همت به في قبالة ذلك النبي القديس يوسف. هذه المرأة ذكرت وقضيتها خالدة إلى اليوم وتشغل الذهنيات، ولكنها لم تذكر باسمها. يوسف 51 ذكرت في هذا المقام. أيضا في قضية أيوب، أيوب عليه وعلى نبينا محمد، الصلاة والسلام، امرأة دخلت في واقع الامتحان كما دخل النبي أيوب، لكنها لم تمتلك القوة والقدرة التي كانت في نفسية ووجود ذلك النبي، ولا غرابة، فهي لم تكن منبأة حتى تهيأ بما هيأ به ذلك النبي، ولم تنط بها مسؤولية كما نيطت بذلك النبي. دورها محسوب ومعلوم. أخطأت في إحدى مراحله، ولكنها في النهاية وآتيناه أهله. أرجعنا الأمور، السماء تقول كما قد بدأت. أيوب، من منا لا يعرف أيوب؟ أيوب النبي الذي صب عليه البلاء صبا، واتفقت على هذا كتب التفاسير والحديث. رغم ذلك ما نزل على أيوب لا يعادل قيمة حرف مما نزل على النبي من البلاء، لأن النبي وهو أصدق المتكلمين يقول: ما أذي نبي قط كما أذي. لماذا؟ لأن أذية الأنبياء في طور الحياة، أما الأذية للنبي استمرت إلى بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى، وشتان بين هذا وذاك. أيضا هنالك امرأة غيرت وجه التاريخ وفتحت الآفاق للدخول في الإيمان، ألا وهي بلقيس ملكة اليمن التي أعطيت من السلطان والملك ما كان مستوجبا أن يحرك في دخيلة الحكام والملوك في ذلك الزمن الشيء الكثير. هذه المرأة التي بني لها عرش لا يجاريه عرش على وجه الأرض، وهو شاهد إلى اليوم، أعمدته ثابتة رغم القرون المتعاقبة. هذه المرأة أيضا القرآن يستعرض موقفها امرأة تملكهم، لكنه لم يقل بلقيس ملكة تملكهم مثلا. سورة النمل 23 هذا موجود ولم يذكرها القرآن صريحا، لم يذكرها. نبي الله موسى التقى بيعقوب النبي في مدين. يعقوب النبي عرض على موسى أن ينكحه إحدى ابنتيه. القرآن لم يبين الصغيرة الكبيرة، لم يعطي وصفا مرشدا على إحدى هاتين الابنتين، ناهيك أن يذكر الاسم على أن أنكحك إحدى ابنتي والسلام. أنكحه، القصص 27. أيضا هنالك امرأة قامت بما قامت به، ساعدتها على عملها امرأة أخرى ذكرها القرآن، وفي سورة التحريم الآية الثالثة: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، لم يقل اسم فلانة ولم يذكر اسم فلانة، ولا تسألني لماذا لم يذكر، إن كان لديك سبيل فدونك التفاسير. وهي ملأة من الفريقين، ودونك كتب التاريخ وهي ملأة ومن الفريقين، لم يذكر لهن اسم. أما لم يغادر القضية، ذكرها على أنها تحمل من صفة السلب شيء الكثير. ثم نتقدم قليلا حتى نصل إلى الغرض. خديجة أم المؤمنين، ملكة العرب، شمس الحجاز المشرقة، أول امرأة آمنت بالنبي محمد من الناس. بنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورزق منها فاطمة. في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى. متى وجده عائلا فأغناه؟ في المدينة أم في مكة؟ في مكة. ضالا فهدى في مكة، يتيما فآوى في مكة، عائلا فأغنى في مكة. اسم خديجة الأقدس لم يأتي في آية من الآيات صريحا، ولكن القرآن أدرجه ضمن مفردات آياته. ثم خاتمة المطاف: الزهراء سلام الله عليها، جاء ذكرها في أكثر من موطن وموطن في القرآن لمن كشف له عن بصره، وأميط غشاء الحجب عن قلبه، واستبصر الأمور واهتدى. الله سبحانه وتعالى خص بيت النبوة بآية التطهير، وبإجماع المسلمين قاطبة فاطمة سلام الله عليها من ذلك البيت المقصود بالآية. في القرباء أبرز المصاديق أصلا فاطمة، آية القرباء. وهذه عموميات، يعني نصوص عامة الزهراء من ضمن أفرادها، لكن الزهراء سلام الله عليها اختصت بسورتين من القرآن. السورة الأولى الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ السورة الثانية الكوثر. في الكوثر، في الدهر الحديث طويل، لو دخلنا فيه نحتاج حتى من الوقت حتى نصلي صلاة الصبح، لكن نكتفي بما جاء في سورة الكوثر. وإن كان الاتفاق في الدهر لا يقل على ما هو المتفق عليه في سورة الكوثر، من أن المعنية بذلك هي الزهراء بنت النبي محمد. استفتحنا إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر اقترب منها المفسرون وأخذوا بها يمينا وشمالا، والمفسرون إما مؤمن متولي أو محب لا على نحو الولاء، أو لم يكن على الولاء وليس في دائرة الحب، أو في دائرة الخلاف لا على نحو المعاربة والتقاطع، أو على حد النصب والعداء لأهل البيت. خمس قوائم من المفسرين. ما يعنينا هو ما جاء عن أهل بيت النبوة، وهو يكاد يشكل إطباق تام على أن المقصود بهذه السورة والمفردة المعنية هي الزهراء سلام الله عليها. قالوا الكوثر الإسلام، قالوا الكوثر الإيمان، قالوا الكوثر نهر في الجنة، قالوا حال أن القرينة القريبة المتصلة لا تساعد على شيء من ذلك، وإنما تساعد على أن المراد من الكوثر هو كثرة النسل، بدليل ذيل السورة. صدر السورة يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني كرامة لهذه السيدة الجليلة التي أعطيناك إياها التي هي الكوثر، صل لربك شكرا وانحر شكرا. هذه طبعا فيها استنباط حكم شرعي على جواز الذبح، لكنه محل بين السورة. ماذا يقول؟ إن شانئك هو الأبتر، شانئك مبغضك معاندك المتقاطع معك الذي يقف في الطرف الآخر. كلمة أبتر ماذا تعني؟ يعني الشيء المقطوع. المتحدث اختلف الرواة في من تحدث، قيل فلان وقيل فلان وقيل فلان وقيل فلان، إلى تسعة أقوال. المشهور واضح، هذا عير النبي أنه لا نسل له، وأراد من قريش ألا تستعجل الأمر حتى يموت وتموت الرسالة معه لأنه لا عقب له، لكن لا ذرية فوق وجه الأرض أكثر من ذرية فاطمة، وهذا دليل البركة. لذلك ذهب السيد الشهيد عبد الصاحب الحكيم رحمة الله تعالى عليه إلى القول أن التفسير الموضوع أصلا لا يساعد تطبيقا على مورده إلا أن يكون قد سيق لهذا المعنى، يعني كثرة العيال. زين، الحديث طويل ولا أريد أن أدخل في الكثير من تفاصيله. أختم برواية روى الصدوق في أماليه. الشيخ الصدوق أحد أعلام الطائفة وأركان الحديث، والمجلسي في بحاره علامة الحديث الأول، عن النبي الأعظم محمد أنه قال: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها ففرغت لطاعة الله، ثم قال: إنها متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكوكب لأهل الأرض، ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي سيدتي إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. أشهدكم هذه السماء تقول، الله يقول يخاطب الملائكة: أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار. بعد هذا أيها الأحبة، الإخوة الآباء، الإخوة الإخوة، الإخوة الأبناء، أقول: نحن في ضيافة فاطمة، وفاطمة كريمة أهل البيت، نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شرف المثول عند عتبتها الطاهرة، وأن يجللنا بأنوارها، وأن يجعلها شفيعة مشفعة فينا. أشكر الأحبة الذين أتاحوا لي شرف المثول بين أيديكم، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمل منا ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجعل هذه البلدة مباركة بأهلها، وأن يجمع الكلمة، إنه ولي ذلك. والسلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته.